أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا فيما يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان المعروف واجبا والمنكر محرما. وصل ابن الكلام إلى الشرط الرابع. قال الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقادي أن ما فعله مباح وليس بحرام. الحكم له مراتب، واحدة من مراتب الحكم هي مرتبة التنجيز، ويصل الحكم إلى تلك المرتبة إذا علم به المكلف وقد تحقق موضوعه، فيكون حينئذ منجزا على المكلف، فإذا خالفه يستحق العقاب عليه. هذا هو معنى التنجيز، أن من ترك الحكم إذا كان واجبا أو فعل الحكم إذا كان محرما فيستحق العقوبة على فعله أو تركه. فكل حكم تحقق موضوعه في الخارج وعلم المكلف به صار منجزا في حقه. مثلا وجوب الحج موضوعه هو الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة في الخارج وصار المكلف مستطيعا فالحج يصير واجبا، لكن هذا الوجوب لا يكون ناجزا وفعليا بحق المكلف إلا إذا علم به المكلف، علم أنه مستطيع وعلم أن المستطيع يجب عليه الحج، عند ذلك تنجز ذلك الوجوب في حقه، فإذا خالفه يستحق العقاب عليه على المخالفة. فإذا الحكم بعد أن يتحقق موضوعه في الخارج هو يجب في حق المكلف، لكنه لا يكون منجزا بحيث عند مخالفته يستحق المكلف العقوبة إلا إذا علم به المكلف، فحينئذ عند مخالفته يعاقب. فهنا في المقام المعروف والمنكر يشترط في الأمر بالأول والنهي عن الثاني أن يكونا ناجزين في حق المكلف، بأن يعرف أن هذا منكر وهذا معروف، و يعلم بذلك، يعلم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الحكم يعلم به، عند ذلك يصير الوجوب ماذا؟ يصير الوجوب المكلف يعلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، وأن المعروف يجب فعله كالصلاة، وأن المنكر لا يجوز فعله كشرب الخمر، عند ذلك يصير الوجوب والحرمة ناجزين في حق المكلف ومنجزين، فإذا خالفهما يستحق العقوبة. أما إذا فرضنا أن المكلف كان معذورا في تركه الواجب وفعله للحرام، كما إذا اعتقد أن هذا السائل هو ماء فشربه، فإنه وإن كان يحرم شربه واقعا ولكن هذه الحرمة لم تصل إلى مرتبة التنجيز بحق المكلف لكونه جاهلا في ذلك، فهذا الخمر الذي شربه هو وإن كان يحرم عليه في الواقع، الحرمة في حق المكلف موجودة ولكنها ليست منجزة لكون المكلف جاهلا بذلك. وهكذا إذا ترك صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة لاعتقاده بعدم وجوبها اجتهادا أو تقليدا، فعند ذلك لا يكون تركه من المنكر، كما أن شربه للخمر هذا الذي يعتقد أنه ليس بخمر لا يكون هذا من المنكر، لا يكون من المنكر. وبالتالي ما دام الوجوب ليس منجزا في حقه فلا يجب نهيه عن ذلك، لا يجب على غيره أن ينهاه عن تركه لصلاة الجمعة وعن فعله وشربه للخمر الذي يجهل أنه خمر. قال: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق المكلف، فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، صور هذا السائل وهذا عصير مثلا فشربه، هذا لا تكون الحرمة حرمة شرب الخمر ناجزة في حقه، ليست منجزة. أو أن ما تركه ليس بواجب، كما إذا ترك صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة لاعتقاده بعدم وجوبها وكان معذورا في ذلك، أسليش هو شرب الخمر واعتقد أن هذا ليس بخمر فشربه، ليه؟ يقول إما من جهة الاشتباه في الموضوع الخارجي، اشتبه عليه هذا الخارج فتصور أنه عصير والحال أنه خمر وكان معذورا في ذلك، يعني في ارتكابه للقبيح وتركه للواجب، للاشتباه في الموضوع، ليش معذور؟ إما من جهة الاشتباه في الموضوع أو الحكم، اشتبه في الحكم اجتهادا بأن كان هو مجتهد ووصل إلى أن صلاة الجمعة ليست واجبة في زمن الغيبة، اشتباه يشتبه المجتهد. أو تقليدا، هو قلد من يفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة فلم يصلي الجمعة في زمن الغيبة مثلا، وافترضنا أن الجمعة في زمن الغيبة هي واجبة، فهنا لا ينهى عن تركه لصلاة الجمعة ولم يرتكب حراما لعدم تنجز الوجوب، وجوب صلاة الجمعة في حقه، لأنه يجهل بوجوب صلاة الجمعة، فوين كان يوجد في حقه ذلك الوجوب، لأن الأحكام هي مشتركة بين العالم والجاهل، لكن هذا الحكم لم يصل إلى مرحلة التنجيز لكونه جاهلا به، فما دام لا يعلم به وليس منجزا في حقه فلا يجب نهيه عن تركه لصلاة الجمعة. قال: لم يجب شيء تجاهه. هذا إذا كان معذورا، وأما إذا لم يكن المكلف معذورا في تركه للواجب أو فعله للحرام، ما معذور؟ قلنا إذا كان معذور من جهة عدم تنجز الحكم الشرعي في حقه، إما للاشتباه الخارجي في الموضوع أو للاشتباه في الحكم، هذا قلنا لا يجب نهيه ولا يجب أمره. أما إذا افترضنا أن المكلف لم يكن معذورا في تركه للواجب أو فعله للحرام، فهنا هل يجب أن ينهى عن تركه عن فعله للحرام للمنكر وتركه للواجب ويؤمر بفعل الواجب أو لا يجب؟ نقول نعم يجب، إلا في حالة واحدة نقول لا يجب، رغم أن المكلف هو ليس بمعذور. وما هي تلك الحالة؟ تلك الحالة هي ما إذا افترضنا أن المكلف عجز عن امتثال تكليفين بسوء اختياره، بأن توجه إليه تكليفان هو بسوء اختياره وضاقت قدرته عن امتثال التكليفين، حصل عنده تزاحم وذلك التزاحم بسوء اختياره، عند ذلك في موارد التزاحم يجب عليه عقلا أن يقدم الأهم ويترك المهم، ولكن تركه للمهم هو ليس بمعذور فيه لفرض أنه لسوء اختياره ضاقت قدرته. فإذا لم يكن معذورا في تركه للمهم فعند ذلك يجب لا يجب مع ذلك رغم أنه غير معذور لا يجب نهيه عن تركه للمهم. مثلا إذا افترضنا المكلف أخذ ميتة معه وذهب إلى الصحراء وهو يعلم أنه سوف يضطر إلى أكلها، فهنا يتوجه إليه تكليفان: تكليف بوجوب المحافظة على حياته، وتكليف بحرمة أكل الميتة. سير تزاحم، وإما أن يأكل الميتة ويحافظ على حياته، وإما أن يترك الميتة ويهلك يموت. فهنا يحصل تزاحم، وفي موارد التزاحم يقدم الأهم، والأهم هو الحفاظ على حياته، فيترك المهم وهو تركه لأكل الميتة فيأكل الميتة حينئذ. طيب هنا هو بسوء اختياره اضطر إلى أكل الميتة، فهل ينهى عن أكلها أو لا ينهى؟ ما معذوره؟ لأنه بسوء اختياره هو ضيق قدرته فأكلها، هنا هل ينهى عن أكله للميتة الذي هو منكر؟ الجواب نقول لا ينهى، لا ينهى، لأن المكلف هنا هو ليس له إلا أن يأكل الميتة، ما عنده خيار آخر، فضاقت قدرته إلا أن يرتكب هذا المنكر، وهو إن لم يكن معذورا ولكن في هذا المورد في موارد التزاحم وتقديم المهم على الأهم، تقديم الأهم على المهم، هنا وإن كان تركه للمهم ليس معذورا فيه ولكن لا يجب نهيه عن تركه، فإذا أكل الميتة لا يجب علينا أن ننهاه عن أكلها. فعليه خلاصة ما تقدم هو أن المكلف إذا كان معذورا في تركه للواجب أو فعله للحرام لأن لم يكن الحكم قد وصل في حقه إلى مرتبة المنجزية، فعند ذلك لا إشكال في عدم وجوب أمره ونهيه، لا يجب. وهكذا لا يجب أمره ونهيه إذا لم يكن معذورا في موارد التزاحم إذا كان بسوء اختياره، فرغم أنه يفعل المنكر وهو المهم يفعله، ولكن مع ذلك لا يجب نهيه عن ارتكاب ذلك المنكر، لأن العقل يحتم عليه أن يفعل ذلك المهم. قال: وكذا إذا لم يكن معذورا في فعله، وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجهد، يعني تلك الموارد موارد التزاحم، موارد التزاحم إذا كان بسوء اختياره، مرة التزاحم يحصل لا بسوء اختيار المكلف، هو الضيق قدرته عن امتثال كلا الحكمين، كما إذا دخل إلى المسجد للصلاة ووجد نجاسة في المسجد وكان الوقت ضيقا، إما أن يصلي ويترك إزالة النجاسة، وإما أن يزيل النجاسة ويخرج وقت الصلاة، قدرته ضيقة عن امتثال كلا الحكمين، أو ضاق الوقت وبعد ما مصلي هو وجد شخص غريق أو حريق مثلا، واحد يريد يغرق، هذا إذا طلعه عشان ينتهي وقت الصلاة، فهنا ما يتمكن، قدرة المكلف ضيقة عن امتثال كلا الحكمين، هنا يقدم الأهم بلا أشكال، هذه موارد تزاحم سوء، وضيق القدرة هنا ليس بسوء اختياري، مرة لا يكون ضيق القدرة بسوء اختيار المكلف، مثل هذا المثال اللي ذكرته، هو يأخذ الميتة ويذهب إلى الصحراء ويعلم أنه سيضطر إلى أكلها، فهنا أيضا يقدم الأهم ولكن لا يكون معذورا في تركه للمهم، وهو ترك أكل لا يكون معذورا فيه. لذا يقول: وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهم منهما، فأنه لا يكون معذورا في ترك المهم، لا يكون معذور في أكله للميتة، ليش؟ لأنه بسوء اختياره فاضي نحن، وإن كانت وظيفته عقلا الإتيان بالأهم. وظيفته عقلا، العقل شي حتم عليه أن يحافظ على حياته ولو بأكل الميتة. العقل يقول له أكل الميتة، لكن أكله للميتة لا يكون معذورا فيه شرعا، لأنه بسوء اختياره هو عجز نفسه. وظيفته عقلا الإتيان بالأهم انتخابا لأخف القبيحين. عقلي يقول له اختار أقل القبيحين أو الأقل حرمة من المحرمين، بل والمحرمين، لأن هو إذا ترك نفسه يموت هذا حرام بلا إشكال، وأكل للميتة هم حرام، فيختار أقل تكليفين المحرمين، ولا إشكال في أن أكل الميتة أقل حرمة من تركه لنفسه والموت. زين، نقطة ثالثة، نقطة ثالثة، إذا افترضنا أن المنكر كان السنخ منكر، نعلم من الشارع بأنه لا يريده مطلقا، ما يريد الشارع، من قبيل مثلا قتل النفس المحترمة، نعلم أن الشارع لا يريد تحقق القتل في الخارج، من قبيل الإفساد في الأرض، نعلم أن الشارع لا يريده قطعا، الإفساد في الأرض لا يريده. طيب، هذا قتل النفس المحترم منكر، الإفساد في الأرض منكر، نعلم بأن الشارع لا يرضى بوجوده مطلقا، هنا مطلقا يعني سواء أكان ناجزا هذا الحكم بحق المكلف أو لم يكن ناجزا، فنعلم أنه لا يريد صدور هذا القتل من أي مكلف، بل ومن غير المكلف حتى من الطفل. هنا في مثل هذه الأحكام التي نعلم أن الشارع لا يريد صدورها، هذا الأفعال التي نعلم، هذا المنكر الذي نعلم أن الشارع لا يريد تحققه في الخارج، يجب نهي فاعله عنه حتى وإن كان ذلك الفاعل غير مكلف، حتى وإن كان مكلف ولكن لا يكون الحكم ناجزا في حقه، كما إذا اعتقد أن هذا الشخص يجوز قتله، يعتقد أن هذا الشخص يجوز قتله وهو في الواقع لا يجوز قتله، فهنا الحرمة ليست ناجزة في حقه، لكن نحن يجب علينا أن ننهى هذا الفاعل. وإذا كان هذا الشخص غير مكلف، طفل ويريد يقتل نفس محترم، يجب علينا أن ننهى هذا الطفل عن صدور القتل في الخارج. فهذه المنكرات التي نعلم أن الشارع لا يريد تحققها في الخارج، يجب النهي عن فاعلها مهما كان الفاعل مكلفا أو لم يكن مكلفا، كان الحكم ناجزا في حقه أو لم يكن ناجزا. قال هذا ولو كان، يعني خذ هذا، ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا، مطلقا من أي فاعل، من أي فاعل، سواء كان مكلف أو غير مكلف، سواء كان الحكم ناجز في حقه أو لم يكن منجزا في حقه، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك، فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفا، فضلا عما إذا كان مكلف لكن كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم، بأن يجهل أن هذا قتل أو شنو، يجهل قتل وراد يطيع علاج، أن نعرف هذا إذا أخذ العلاج يموت، فهذا يجهل بالموضوع، يجهل بالموضوع فيجب أن ننهاه، أو يجهل بالحكم والصور أن هذا يجوز قتله لاعتقاد أن هذا ناصب، لاعتقاد أنه كافر مثلا حربي، والحال هو هذا لا مؤمن نفس محترمة، فهنا هذا جاهل بالحكم. في الحالين الحكم لا يكون ناجز في حقه، لكن يجب علينا أن نردعه، لأننا نعلم أن الشارع لا يريد صدور هذا الفعل خارجا مهما كان السبب. قال فضلا، يعني من باب أولى، أما إذا كان المكلف هذا الفاعل مكلفا ولكن شنو، لم يكن الحكم ناجزا في حقه، إما من جهة الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم. فضلا عما إذا كان جاهلا بالموضوع أو بالحوق. الشرط الخامس: ألا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الضرر على الآمر، إما ضرر في نفسه أو ضرر على عرضه أو ضرر في ماله، ونفترض أن هذا الضرر مو ضرر يسير جدا، لا، ضرر يعتد به العقلاء، فعند ذلك يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمل عادة. قد لا مرة يلزم ضرر من عنده، بأن هذا راح يضربوه مثلا، ضرر نقص في البدن أو في المال ونحو ذلك، راح يأخذون أمواله إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، هذا يسمونه ضرر. الحرج لا، ما يصير نقص لا في بدنه ولا ماله، لكنه مشقة لا تتحمل، كان هذا راح يتعرض إلى موقف محرج، إلى أن يهان مثلا، إلى أن يسب يشتم، وهذا بيحرج عليه وكان لا يتحمل ذلك، يقع في مشقة لا تتحمل. عند ذلك مقتضى قاعدة الضرر نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أن هذا الحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع كأي حكم من الأحكام الشرعية كان يلزم منه الضرر أو الحرج، فيرفع بقاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج. قال: وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمل عادة، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك، ما يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن نستثني حالة واحدة، وهي ما إذا افترضنا أن ذلك المعروف أو ذلك المنكر بلغ مرتبة أن الشارع لا يريد صدور المنكر ويريد صدور المعروف مهما كان الثمن، حتى لو أوجب وقوع المكلف في ضرر أو حرج، عند ذلك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو الحال في ثورة المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه، هذه التي هانت الأنفس الزكية من أجلها. نعلم أنه وصل الدين إلى مرحلة بحيث أن الشارع المقدس سوف لا يريد وصول الدين إلى تلك المرحلة، مرحلة الضياع وانطماس آثار النبوة، فالإمام صلوات الله عليه هان لأجل الدين، هانت نفسه ونفوس أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، عند ذلك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال: فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك، إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، هنا بعد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر. طيب، نحن قلنا أنه إذا علمنا، قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لزم منه الضرر أو الحرج فلا يجب، يسقط، لا يجب كأي حكم. السؤال: هل يلزم أن نعلم بذلك أو يكفي الظن أو يكفي الاحتمال المعتد به؟ سماحة السيد يقول: لا نشترط العلم، بل يكفي الظن والاحتمال المعتد به عند العقلاء، بحيث يصدق الخوف، إذا خاف الضرر هذا الأمر أو الناهي، إذا خاف الضرر أو خاف الحرج، هذا كافي في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا الخوف شنو؟ عبارة عن الاحتمال المعتد به اللي العقلاء يرتبون أثر عليه، وهذا معنى الخوف. فإذا وصل هذا الاحتمال إلى مرتبة الخوف، فعند ذلك يسقط وجوب الخوف من الضرر أو الحرج، فيسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين. هسه نقطة جديدة، تقدم أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الضرر على النفس أو العرض أو المال أو يوجب الحرج، قلنا يسقط. طيب، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجب الضرر على نفسي أو عرضي أو مالي، لكن يوجب الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله. أنا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنا ما يصيبني ضرر ولا حرج، لكنه سوف يسبب ذلك الإضرار ببعض المسلمين في أموالهم أو عرضهم أو في أنفسهم، فهل يجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يسقطان في هذا الفرض؟ جواب سمع السيد يقول: نعم يسقطان، ولا يجب الأمر والنهي. قال: وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار أو خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، المعتد به قيد من للخوف أو للمال، مال معتد به، مال إذا مال يسير بسيط لا يؤثر ذلك، لكن إذا كان مال معتد به عند العقلاء فهنا يسقط الوجوب، يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن شنو يجي الاستثناء المتقدم، إلا أن يكون هذا قد بلغ مرتبة من الأهمية عند الشارع بحيث يهون دونه كل ضرر وحرج ونحو ذلك، عند ذلك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يستلزم الإضرار بالمسلمين. قال: نعم، إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعا فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. إذا الاحتمال، افترض أن الاحتمال كان قوي ولكن المحتمل متعلق الاحتمال لم يكن من الأهمية بمكان، فعند ذلك لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعكس صحيح، قد يكون الاحتمال ضعيف لكن المحتمل قوي ومهم، كما إذا كان شنو المحتمل هو قتل هؤلاء المسلمين. أنا لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أكو احتمال مثلا 10% أن هؤلاء سيقتلون، فالاحتمال 10% ضعيف لكن المحتمل قوي هنا ومهم وهو القتل، فهنا أيهما يقدم؟ لا إشكال أنه يقدم ماذا؟ المحتمل على الاحتمال، وبالتالي لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. فنلاحظ ماذا؟ الموازنة بلحاظ قوة الاحتمال أو قوة وأهمية المحتمل. فإذا كان الاحتمال قويا والمحتمل ليس مهما فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان لا المحتمل مهم كما إذا استلزم شنو هتك الأعراض أو قتل النفوس، فالمحتمل مهم هنا، فهنا المحتمل يقدم وإن كان الاحتمال ماذا؟ وإن كان ضعيفا. فربما لا يحكم بسقوط الوجوب به، هذا بعد يتبع ماذا؟ الموازنة. مسألة 1272 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.